بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. العبد لا يكون متحققا بعبادة الله، أي لا يكون عابدا لله عز وجل حقا وتقبل منه هذه العبادة إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. ما معنى العبادة؟ العبادة هي القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هي ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ونيات. العبادة ما كان يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه، وهذا شيء معلوم يعرفه من عرف دعوة الرسل، فإن الرسل إنما بعثها الله عز وجل لتدعو أممها إلى إخلاص الله عز وجل بالعبادة. كانت الأمم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم يقبل الله عز وجل ذلك منهم، وبعث المرسلين وختم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى الناس وهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فنهاهم عن ذلك، وكان يقول: قط أي يكفي قدن يكفي، أي قولوا لبيك لا شريك لك لا تزيدوا، هذه الزيادة إلا شريكا هو لك هي التي بعث المرسلون بنهي الناس عنها. فإذا من عرف دعوة المرسلين علم أن العبادة لا يقبلها الله إلا أن تكون خالصة له، لا يقصد بها غيره. خالصة له تشمل أمرين: تشمل أنك لا تشرك في العبادة شركا ظاهرا، وتشمل أنك لا تشرك في العبادة شركا خفيا. فالشرك الظاهر ما كان يصنعه المشركون من الذبح لغير الله والذبح لله شيء ظاهر، من النذر لغير الله والنذر لله، من عبادة الله وعبادة غيره عبادة ظاهرة، ويشمل أيضا إخلاص العبادة لله وتوحيد الله، يشمل أنك لا تشرك بالله عز وجل في هذه العبادة شركا خفيا، وهذا يخص به أهل الإسلام والإيمان والتوحيد، فإن النيات قد تختلج على أحدهم فيميل قلبه إلى أن يقصد بالعبادة الناس، إما أن يقصدهم ليروه وإما أن يقصدهم ليسمعوه. وهذا ما يسمى بالرياء، وهو الشرك الخفي، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل فلان، في الظاهر أنه متوجه بالعبادة لله عز وجل وحده، نيته ذهبت عنه فقصد به بهذه العبادة أن يراه الناس أو أن يسمعوه، فذهب عنه عمله وحبط ذلك العمل. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فانظروا إلى هذا الأصل الذي هو فرع عن دعوة المرسلين، بل هو أصل من أصول دعوة المرسلين. لكن الرسل أول ما جاءت أممها للدعوة إلى توحيد الله عز وجل حاربت أقوامها وأممها وجاهدتهم باللسان والسنان لأجل إقامة التوحيد وما كان من الشرك الظاهر، ودعت مع ذلك إلى إخلاص الدين لله والحذر من الشرك الخفي. فصار الشرك ربما ذهبت معالمه في كثير من الأماكن، الشرك الظاهر، وبقي الشرك الخفي في أوساط الناس يتغلغل وينتشر، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى استحضار أن الذي يجزيك على عملك هو الله، ولن تجد جزاء من غيره ينفعك. قد تجد ثناء، قد تجد شكورا من الناس، لكنه ينقطع عنك. ما ينفعك أن يثني الناس عليك وأن يمدحوك وأن يطروك وأنت عند الله عز وجل عملك قد حبط. فلهذا هذا توضيح الأصل الذي هو إخلاص العبودية، فلا يشرك شركا ظاهرا ولا شركا خفيا. ثم هذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة عند الله سبحانه إلا إذا جاءت من طريق رسله. العبادة إذا جاءت من طريق الرسول فإنها يقبلها الله، وإلا ما معنى بعث الرسل إن كان كل عبد يعبد الله عز وجل بهواه وبما يملي عليه عقله أو قلبه أو هواه، لا ينظر إلى شريعة؟ ما فائدة الرسل؟ ما وظيفتهم؟ ما أهميتهم للناس؟ ولماذا سموا رسلا؟ سمي رسول لأنه بلغ رسالة، فهو ومن أرسل إليهم مأمورون بالقيام بهذه، بأداء حق هذه الرسالة والاستجابة لهذه الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهو رسول أوصل إلينا ما أراده رب العالمين منا، فمن أتى بعبادة يتقرب بها إلى رب العالمين من غير طريق المرسلين لا يقبلها الله، لا يقبلها الله. ولهذا كان الأصل الذي تقبل العبادة به هو متابعة الرسول، ومتابعة الرسول تكون متابعة عامة شاملة، متابعة في الكيفية، في الكمية، في الجنس في النوع، متابعة في الوقت في المكان، متابعة في الهيئة، متابعة لعبادة الرسول. ومن خرج عن متابعة الرسول يقال عنه إنه قد أحدث، أي أتى بشيء لم يأتي به الرسول. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته في خطبه المتعددة ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة فيها كلام: وكل ضلالة في النار. الشاهد انبناء أو اتضاح أمر هذين الأصلين، أن العبادة أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. طيب، الناس في هذين الأصلين أين موقعهم وكم أقسامهم؟ قال: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أحدها أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم، كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. وانتبه لهذه الجملة: لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، ليس معناها أن من أثنى عليك أو من كذلك أيضا أحبك أنك تقابله ببغض أو تقابله بعبوس وجه. لماذا تقول: أنا لا أريد شكورا، لا أريد جزاء من أحد، ولا أريد أن أحدا يمدحني، ولا أريد أن أحدا يثني علي؟ المقصود لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، أي لا يطلبونه ولا يسعون في تحقيقه من الناس وأخذه من الناس، ولا كذلك أيضا تكون هذه هي الهمة لهم ولا في بالهم. لكن لو أثنى عليك شخص فأبغض الرياء وخف على نفسك أن يحبط عملك أو أن تركن إلى ثناء الناس أو أن كذلك أيضا يكون هذا الثناء من الناس أن يكون ضارا لك في العمل أو مخلخلا لأعمالك، ومع ذلك فاعمل مع الناس ما أمرك الله عز وجل به من المكافأة على المعروف، ومن كذلك طلاقة الوجه، ومن رد الجميل بالجميل، ومن القول بالتي هي أحسن، ومن الرد بالحسنى. هذا كله لا ينافي أنك لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا. ومن رأيته يقول فيك ما أنت دونه فنبهه أنك أعلم بنفسك من غيرك، وذكره كذلك أيضا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من كراهية التمادح ولا سيما في الوجه إلى غير ذلك. المقصود أن بعض الناس قد يفهم من قوله لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا أنه يظل في الناس بأخلاق ليست أخلاق المؤمنين، وكذلك أيضا وإذا نقب عن السبب في ذلك تجده يظن أنه لا يجد من الناس لا يريد من الناس ثناء ولا شكورا ولا جزاء، أنه لا بد أن يعامل الناس بهذا النوع من المعاملة حتى يهضم نفسه، وحتى كذلك أيضا يؤدب نفسه ويهذبها، وهذا فهم خطأ. وإذا أردت أن تعرف أخطاء الناس في معاملاتهم فاعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس، كيف كان يتعامل مع الناس، ثم اعرض أقوالهم وأفعالهم على هديه عليه الصلاة والسلام، فما وافق هديه فهو الصواب، ومن كذلك تجاوز أو قصر فستعرف ذلك. قال: عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أي في قلبك اجعل الناس ثناءهم قدحهم ومدحهم على حد سواء، من حيث أنه لا يؤثر فيك. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يضيق إذا قدح فيه أو إذا تكلم فيه، بلى قد يضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان عليه الصلاة والسلام يصيبه الضيق وقال له ربه: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فالضيق يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب أقوالهم وأفعالهم، لكن لا يؤثر هذا فيك. فإذا أثر فيك الثناء كسلا أو نشاطا لأجل الناس فقد أثر فيك، وإذا أثر فيك القدح تحطما في معنويتك وتركا للعمل فقد أثر فيك. إنما اجعل نفسك كأنك لم تسمع، وإن فرحت واستبشرت بالثناء أو ضقت من القدح فهذا يحصل لك كشيء عارض يهجم على النفس البشرية، لكنه لا تجعله يؤثر فيك. امضي فيما أنت فيه من مراقبة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. قال: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. قال في مدارج السالكين: لا يعامل أحد، لا يعامل، نعم، قال: لا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملته. لا يعامل أحد الخلق، يعني قوله فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، يعني هذا الذي يعمل العمل يقصد به أحد الناس، يعمل العمل. فقوله فإنه لا يعامل أحدا من الخلق، لا يعامل يعني يأتي بالعبادة ويقصد بها أن يراه فلان فيعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، يجهل أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا، وأن هذه النيات التي تذهب لغير الله لا يقبلها الله ويذهب العمل على صاحبها، هذا جهله بالله. وهو وإن كان يعلم هذه الحقيقة في نفسه واعتقاده لكنه يجهلها في ماذا؟ في تطبيقه لها. والثاني وجهله بالخلق حين يطلب المنزلة في قلوبهم وهم لا يملكون شيئا، حين يطلب الثناء منهم وهم لا ينتفع بثنائهم ولا يتضرر بقدحهم إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه. الإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا أي موافقا للهدي النبوي عاريا منه، أي لا يقبل عاملا على السنة خاليا من الإخلاص، لا بد أن يكون فيه الإخلاص. وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مشهورة من كلام من؟ هذه الجملة الفضيل ابن عياض، الفضيل بن عياض أحد سادات الناس في العلم والعبادة والورع. أما القاضي عياض فهو متأخر، مالكي متأخر من شراح صحيح مسلم. قال وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل الصالح. وهو العمل الحسن في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف أمر به من هذا الحديث؟ لأن معنى هذا الحديث ومفهوم هذا الحديث أن الأعمال لا بد أن تكون ماذا؟ على أمره. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مفهومه اعملوا بالعمل الذي عليه أمرنا، فإذا عملتم بغيره فهو مردود. قال وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. هذا القسم الأول أهل الإخلاص، هؤلاء هم أهل الإخلاص والمتابعة. القسم الأول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحسن إليهم أي للفقراء وإلى غيرهم أي من الناس عليه أن يبتغي بذلك وجه الله ولا يطلب من مخلوق لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية، فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف إذا أعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك، أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون اعتضت منه شيئا. هذا والعطاء لم يطلب منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر، أنفقه يبتغي به وجه الله كما أخبر الله عنه لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبي ولا غيره لا بدعاء ولا شفاعة. طيب قال المقريزي رحمه الله الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب أي النوع يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء أي في أمثال هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا الصنف الثاني لا إخلاص لله ولا متابعة. لا إخلاص لله لأنهم يقصدون أن يثني الناس عليهم بما يفعلونه من قول أو فعل، ولا متابعة لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع والضلال، ففقدوا الإخلاص وفقدوا المتابعة. قال ابن كثير رحمه الله: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيحين أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، قوله كما في الصحيح: من ادعى دعوى كاذبة، أي في الحديث الصحيح. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. طيب، الضرب الثالث والرابع نترك الكلام عليهما إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. يقول السائل: ماذا يسمى الذي يترك العمل في الخير مخافة أن يذمه الناس، كأن يترك طلب العلم أو أن يترك الصلاة في الجماعة أو أن يترك حضور الخير ومجالس العلم مخافة أن يذمه الناس؟ هذا يسمى حرمانا، يسمى حرمانا لعب به الشيطان فحرمه من الأجر. وهذا نظر إلى الناس، فر من نظر الناس ونظر إلى الناس. فالناس على قسمين: إما أن يفر أحدهم من ثناء الناس فيحرم العمل، وإما أن يطلب ثناء الناس فيعمل ويحبط عمله. فاحذر من هذا واحذر من ذاك. العمل لأجل الناس شرك، شرك أصغر، وهو الشرك الذي هو الرياء يبطل العمل. وترك العمل من أجل الناس هذا حرمان، حرمان وتلاعب من الشيطان يحرمك أن تعمل. لماذا؟ كلما أردت أن تذهب للصف الأول أو أن تصوم أو أن تطلب العلم أو أن تحفظ القرآن يقول لك: كن متواضعا، الناس سيقولون إنما أخذت الصف الأول لأجل أن ترى، إنما اقتربت من المعلم لأجل أن تعرف، إنما أجبت على السؤال لأجل أن يقولوا مستفيد، إنما وإنما من هذه الأشياء التي يحرمك الشيطان بها الأجر. جاهد نيتك وانطلق في الخير. يقول: كيف يكون التعامل مع الناس؟ البغض في الله والحب في الله. مع أصحاب المعاصي ومع أصحاب الأهواء. أما أهل الأهواء فالتعامل معهم بأن يهجروا حتى يتوبوا، لأن هجرهم فيه منفعة لك، والجلوس معهم وصرف الأوقات معهم ضياع لوقتك ووقتهم. هم ما عندهم شيء يحزنون عليه، لكن أنت وقتك ثمين، وهم يريدون أن يخلخلوا ما عندك من الخير والاستقامة والإقبال على العلم وعلى السنة، فيشككوك فيما أنت فيه، فأقبل أقبل واسترح من مجادلة من مجادلته عقيمة. وأما أهل المعاصي فانصح لهم وأحب لهم الخير وكرر لهم النصح، ومن كان منهم ينفع فيه الهجر فاهجره لله، ومن كان لا ينتفع بالهجر ولا سيما إن كان من الأقارب فاستمر في نصحه والدعاء له بظهر الغيب. وهكذا ادعو للمسلمين بظهر الغيب بالهداية، وادعو لنفسك أن يثبتك الله حتى تلقاه. يقول السائل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. بعض الناس يقول شكرا لك، وبعضهم يقول جزاك الله خيرا، أيهما أفضل؟ الأفضل جزاك الله خيرا، لأن خيرا نكرة في سياق الإثبات وفي سياق الدعاء فتفيد العموم ففيها خير. وقد ورد فيها حديث لكنه ضعيف: من قال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، حديث فيه ضعف، لكن الجملة فيها دعاء طيب: من صنع لك معروفا قل له جزاك الله خيرا إن لم تستطع مكافأته بغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.